الجامعة الافتراضية السورية، كتاب العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، لمؤلفيه الدكتورة مايا الدباس والدكتور ماهر ملندي. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان التعريف بالدبلوماسية. المقدمة. يشمل هذا التسجيل الصفحات من 1 حتى 8. تقدمت مبادرة ضوء بصوتي أنا زينب الدرة. التعريف بالدبلوماسية. ثمة حقيقة ثابتة لا يختلف اثنان على صحتها، وهي قائمة منذ أن خلق الله البشر على هذا الكون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي استحالة العزلة. فقد جبلت البشرية على الحاجة إلى بعضها بعضا بتبادلها المنافع والمصالح، والتي تتزايد حينا بعد حين بتزايد تطور المجتمعات نفسها ووسائلها في مجالات السلم والحرب. فكانت هناك ظاهرة الرسل في ظل مجتمع الجماعة والعشيرة والقبيلة لحل الخلافات والنزاعات. فالوظيفة الدبلوماسية من أقدم النظم التي عرفتها المجتمعات الأولى، بل هناك ما يؤكد أن نظام تبادل المبعوثين الدبلوماسيين نشأ مع نشأة الشعوب ذاتها، ويستدل على ذلك من آثار بابل وآشور ومصر القديمة التي تكشف عن وجود علاقات بين شعوب آسيا وإفريقيا، كما أن قانون مانو قد تضمن تنظيما للسفارات والمعاهدات والحروب. وكانت تلك الرسل متمتعة بعدم الاعتداء عليها، ويعاملون معاملة تليق بكرامتهم ومكانتهم لما يقومون به من دور. وقد طبق الإسلام نظام تبادل الرسل من أجل نشر الدعوة الإسلامية والتفاوض من أجل الصلح ومن أجل تبادل الأسرى، وهو ما كان نواة لتبادل البعثات الدبلوماسية وللحصانات والامتيازات الدبلوماسية عند ظهور الدولة. وفي الوقت نفسه كانت هناك بعثات تجارية متنقلة لتبادل المصالح التجارية بين تلك المجتمعات، وهو ما كان أساساً للعلاقات القنصلية فيما بعد. ولذلك أصبحت حاجة الدول إلى جهاز يقوم بتنفيذ تلك المهمة للحفاظ على حسن العلاقات وتوطيد أواصرها بين تلك الدول، وقد كانت تتم أحياناً من خلال مبعوثين من رؤساء الدول إلى أمثالهم في الدول الأخرى. فكان المبعوث آنذاك يرسل لتنفيذ مهمة محددة ثم يعود فور انتهائها. ونتيجة للتطور التاريخي الذي طرأ على العلاقات الدولية، نشأت الحاجة إلى إرسال سفراء ومبعوثين لفترات أطول، حتى ارتقى الأمر إلى صورته الحالية من التمثيل الدبلوماسي الدائم الذي يعرف بالسفارات والقنصليات، والذي جسد بصورة أساسية وعملية ثبوت سيادة الدولة الحديثة. وأصبح قيام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الدائم ضرورة هامة فرضتها دواعي استقرار العلاقات والمصالح الدولية وحمايتها بصفة رسمية، ذلك كي تستطيع الدول من خلال ممثليها الدائمين أن تكون على دراية تامة بما يحدث من تطورات في الدول الأخرى، ولكي تتعاون فيما بينها لمعالجة قضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. كل ذلك من الصعب أن يتم إلا في ظل التفاهم والاتصال الدائم الذي تعمل البعثات الدائمة على تحقيقه. ليس هذا فقط، ولكن الوظيفة الدبلوماسية أصبحت من أهم وسائل تحقيق السياسة الخارجية للدولة ومظهراً لتدعيم مكانتها، وتؤدي دوراً بارزاً في تحقيق فعالية القانون الدولي في كل ما يمس المصلحة الذاتية للدولة أو المصلحة الدولية، الأمر الذي أدى إلى تطور القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الدبلوماسية. فقديماً كان الاعتداء على الرسول الدبلوماسي يعد انتهاكاً للشعائر المقدسة في الدولة، لأن المبعوث يمثل رئيس الدولة الذي كان يجمع آنذاك بين السلطة الروحية والسياسية. واستمر هذا العرف حتى ظهرت الدولة الحديثة بعد اتفاقية وستفاليا عام 1648، التي أنهت حروباً دامت 30 عاماً من 1618 حتى 1648. وبعد حرب نابليون بونابرت وهزيمته، كان أن أفرد أول مؤتمر للدول الأوروبية المنتصرة المنعقد في فيينا عام 1815، حيزاً كبيراً لمناقشة القواعد الأولى للعلاقات الدبلوماسية وإقرارها، والتي أغنيت في اتفاقية إكس لا شابل عام 1818، بإضافة ترتيبات جديدة إلى ما أقره مؤتمر فيينا السالف الذكر. ونظراً لحداثة تلك القواعد المحصورة في التمثيل الدبلوماسي بين الدول الأوروبية، فلم تطبقها بعض الدول متذرعة بقوانينها الداخلية، إلى أن ظهرت عصبة الأمم عام 1919، والتي قامت على أنقاضها بعد الحرب العالمية الثانية منظمة الأمم المتحدة عام 1945، التي وضعت الأسس القانونية لكيفية التعايش السلمي بين الشعوب وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية. فكلفت لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع اتفاقية دولية لتقنين القواعد العرفية الناظمة للعلاقات الدبلوماسية، وكان أن أقرت بمؤتمر دولي في فيينا عام 1961. وتلتها اتفاقية دولية للعلاقات القنصلية، أقرت بمؤتمر دولي أيضاً في فيينا عام 1963، وأصبحت قواعد كل منهما ملزمة لجميع الدول الأطراف فيها، وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، حيث أصبحت الدولة المخلة بتلك القواعد عرضة للمساءلة القانونية ضماناً لتعزيز العلاقات وتطويرها بين الدول والشعوب حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين. فحياة الدول تقتضي الاتصال الدائم فيما بينها، ويأخذ الاتصال بين الدول صوراً عدة، وتتنوع أدواته بتنوع شكل هذه العلاقات وطبيعتها. ومن أهم أدوات الاتصال بين الدول التمثيل الخارجي، فالبعثات الدبلوماسية هي الأجهزة التي تقوم بتنظيم العلاقات وإدارتها بين الدول. ويمكن القول إنه ليس هناك في عصرنا الحديث أي دولة ذات سيادة لا يوجد فيها بعثات دبلوماسية وقنصلية، أو لا تقوم بإرسال دبلوماسيين وقناصل إلى دول أخرى، حيث أصبح ذلك السبيل هو الشريان الرئيس في العلاقات الدولية. يعد انتهاك الدول للقواعد القانونية لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وفيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، انتهاكاً لالتزام دولي يرتب المسؤولية الدولية، عدا عما ينجم عن تلك الانتهاكات من استياء لدى مختلف الدول يكون فاتحاً أحياناً. فلطالما أدى تفاقم تداعياتها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين بعض الدول، وقد يؤدي إلى نشوء نزاع مسلح، وهو بذلك يتنافى مع ما تنشده آمال ميثاق الأمم المتحدة وتوجهاته ومبادئ العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في حد ذاتها. في الحقيقة تثير دراسة القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي العديد من الموضوعات، منها ما يتعلق بالدبلوماسية الدائمة أو الثنائية، والدبلوماسية الخاصة، والدبلوماسية المتعددة الأطراف، وقانون العلاقات القنصلية. وسنركز في دراستنا على القواعد القانونية الناظمة للدبلوماسية الثنائية والقواعد القانونية الناظمة للعلاقات القنصلية. فما هو المقصود بالدبلوماسية؟ ومن هي الأجهزة المختصة بمباشرة العلاقات الدبلوماسية؟ وما هي المهام الملقى على عاتق البعثة الدبلوماسية وواجباتها؟ وما هي الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية؟ وما هي أسباب انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية؟ وكيف تطورت العلاقات القنصلية؟ وكيف يتم تشكيل البعثات القنصلية؟ ما هي وظائف البعثة القنصلية وواجباتها؟ وما مدى الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها البعثة القنصلية؟ ومتى تنتهي مهمة البعثة القنصلية؟ التعريف بالدبلوماسية. الدبلوماسية كوظيفة سياسية قد تتم عن طريق البعثات الدبلوماسية الدائمة الثنائية، أو عن طريق البعثات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، أو البعثات الخاصة، وبالتالي لم تعد تقتصر على تبادل البعثات الدبلوماسية بين الدول فحسب، وإنما تشمل أيضاً العلاقات الدبلوماسية بين الدول والمنظمات الدولية أو المنظمات الدولية فيما بينها. فما هو أساس مصطلح الدبلوماسية؟ وهل اتفق الفقهاء على تعريف موحد للدبلوماسية؟ وما هو المقصود بالقانون الدولي الدبلوماسي؟ وما هي العلاقة بين القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الدولي العام؟ أولاً، الدبلوماسية اصطلاحاً. الدبلوماسية كلمة مشتقة من اليونانية دبلوما، ومعناها الوثيقة أو الشهادة التي تطوى على نفسها، والتي كانت تصدر عن الشخص الذي بيده السلطة العليا في البلاد، وتخول حاملها امتيازات خاصة. وقد كان الرومان في البداية يسمون وثائق السفر المعدنية المختومة والمطوية بالدبلوما. مع مرور الزمن اتسع معنى كلمة دبلوما، بحيث أصبحت تشمل الوثائق الرسمية والأوراق والمعاهدات. وبتعدد هذه الوثائق أصبح من الضروري استخدام موظفين للعمل في تبويب هذه الوثائق وحل رموزها وحفظها، وأطلق عليهم اسم أمناء المحفوظات. وبقي مصطلح دبلوماسية ولفترة طويلة يقتصر على دراسة المحفوظات والمعاهدات والإلمام بتاريخ العلاقات بين الدول. انتقلت الدبلوماسية من اليونانية إلى اللاتينية، ومن ثم إلى اللغات الأوروبية، ثم إلى اللغة العربية. الدبلوماسية في اللاتينية تعني الشهادة الرسمية أو الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفدة بها والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم بقصد تقديمه وحسن استقباله أو تيسير انتقاله بين الأقاليم المختلفة. وكانت هذه الشهادات أو الوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع من الحديد تسمى دبلوما. أما المعنى الثاني الذي استعمله الرومان لكلمة الدبلوماسية فكان يفيد عن طباع المبعوث أو السفير. والدبلوماسية بالمفهوم الفرنسي تعني مبعوثاً أو مفوضاً، أي الشخص الذي يرسل في مهمة. واتسع مفهوم الدبلوماسية فيما بعد، وأصبحت تستعمل في معان عدة، كمعنى المهنة، المفاوضات، الدهاء والكياسة، أو السياسة الخارجية. والدبلوماسية في اللغة العربية كانت تعني كتاباً للتعبير عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة بينهم، والتي تمنح حاملها مزايا الحماية والأمان. ثانياً، التعريف المختلفة للدبلوماسية. اختلف فقهاء القانون الدولي العام، خاصة الذين اهتموا بدراسة العلاقات الدبلوماسية، في تحديد معنى الدبلوماسية، وقد ذهبوا في ذلك مذاهب مختلفة، وسنشير إلى أهم التعريفات الدبلوماسية. تعريف الأستاذ ريفييه: علم وفن تمثيل الدول وإجراء المفاوضات. تعريف شارل دي مارتينز: عرفها الفقيه دي مارتينز بأنها علم العلاقات الخارجية أو الشؤون الخارجية للدول، وبمعنى آخر هي علم أو فن المفاوضات. تعريف كالفو: عرفها شارل كالفو في قاموسه الخاص بمصطلحات القانون الدولي بأنها علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول، أو هي بتعبير أبسط فن إجراء المفاوضات. تعريف هارولد نيكولسون: عرفها الكاتب الدبلوماسي البريطاني نيكولسون التعريف الوارد في قاموس أكسفورد بأنها إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات، أو أسلوب معالجة وإدارة هذه العلاقات من قبل السفراء والمبعوثين. ويرى الدكتور عبد العزيز سرحان أنها الطريقة التي يسلكها أشخاص القانون الدولي العام لتسهيل قيام علاقات ودية وسلمية بينها، وذلك بغية القضاء على ما قد يكون هناك من تضارب في الرأي وتنازع في المصالح المتبادلة أيا كانت طبيعة هذه المصالح. وعرف الدكتور السموحي فوق العادة الدبلوماسية بأنها فن تمثيل الحكومة ورعاية مصالح البلاد لدى الحكومات الأجنبية، والسهر على أن تكون حقوق البلاد مصونة وكرامتها محترمة في الخارج، وإدارة الأعمال الدولية بتوجيه المفاوضات السياسية ومتابعة مراحلها وفقاً للتعليمات المرسومة، والسعي لتطبيق القانون في العلاقات الدولية كي تصبح المبادئ القانونية أساس التعامل بين الشعوب. والدبلوماسية هي علم وفن معاً، فهي علم لأنها تستوجب معرفة العلاقات القانونية والسياسية لمختلف الدول ومصالحها وتقاليدها التاريخية وأحكام المعاهدات، وهي فن لأنها تهتم بإدارة الشؤون الدولية وتتطلب المقدرة على تنظيم المفاوضات السياسية ومتابعتها وتوجيهها توجيها ينم عن معرفة وعلم واسعين. فالدبلوماسية علم يجب معرفة قواعده، وفن يجب اكتشاف أسراره. وقد دخلت هذه الكلمة المعجم الدولي منذ أواسط القرن السابع عشر، حيث حلت محل كلمة المفاوضة negotiation. ويرى الدكتور محمد عزيز شكري أن مدلول الدبلوماسية قد تطور مع الزمن، وأصبح يشير إلى العديد من المعان يمكن أن يتضمنها التعريف العام الآتي: الدبلوماسية هي فن وعلم إدارة العلاقات الدولية. والدبلوماسية أنواع: أولاً، من حيث أطراف العلاقة الدولية، هناك الدبلوماسية الثنائية، أي الدبلوماسية بين دولتين، وهناك الدبلوماسية الجماعية، أي الدبلوماسية بين مجموعة من الدول عن طريق المؤتمرات أو المنظمات الدولية. يسمي بعضهم النوع الأخير بالدبلوماسية البرلمانية Parliamentary Diplomacy، وقد عرف هذا النوع الثاني منذ عصبة الأمم وحتى اليوم. ثانياً، من حيث الشكل الذي تأخذه إدارة العلاقات الدولية، هنالك الدبلوماسية السرية، وهي التي تجري خلف الكواليس وتكتم نتائجها، وهنالك الدبلوماسية العلنية، وهي التي تتضح نتائجها فور انتهائها حتى لو جرت المفاوضات بشكل غير علني. وقد كان إنشاء عصبة الأمم بهيئاتها ومجالسها العلنية واشتراط ميثاقها تسجيل المعاهدات المبرمة بين الدول ونشرها تحت طائلة بطلانها، كان محاولة من جانب مؤسسي العصبة للخلاص من عهد الدبلوماسية السرية Secret Diplomacy الذي ساد حتى ذلك التاريخ. ثالثاً، من حيث الوسائل المستخدمة في إدارة العلاقات الدولية، يمكن القول بوجود دبلوماسية السلم تقوم على أساس المفاوضة بين الدول المعنية، وهذا هو الأصل، ودبلوماسية عنف أو ما سمي دبلوماسية السفن الحربية Gun Boat Diplomacy تتجلى في تحقيق الدولة لأغراضها عن طريق اتباع وسائل الزجر والعنف، بما في ذلك الحرب التي يعدها بعضهم استمراراً للنشاط الدبلوماسي للدولة في ميدان آخر غير ميدان المفاوضات. نهاية التسجيل عند الصفحة 8 من كتاب العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.